بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن بيعتين ولبستين، هكذا الحديث، فقد اشتمل على بيعتين: اللماس والنباذ، واشتمال الصماء والاحتباء. وهذه بيوع غرر وألبسة ضرر. أما أنها بيوع غرر فاللماس والنباذ بيع الملامسة، وهو أنه كل ثوب تضع يدك عليه فهو لك بكذا دون أن يفتحه وينظر أيناسبه أم لا، أهو سليم أم لا. والنباذ ينبذ إليه الثوب، وما نبذه إليه فبقيمة كذا، أي بقيمة معلومة، سواء ناسبه أو لم يناسبه، أو كان سليما من الخروق أو لم يكن سليما، فقد ينبذ إليه ما يناسبه وقد ينبذ إليه ما لا يناسبه، والقيمة معلومة ثابتة. هذا غرر، غالب ما يكون الغرر على المشتري، إذ أن البائع يبيع ما يناسبه، يبيع ما يناسبه من السعر في تجارته. ولما كان محتملا للغرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل للمشتري غرر وأراد الرجوع في البيع: يا أخي هذه السلعة ما ناسبتني، هذا الثوب ما ناسبني، ثوب به خروق، ثوب أيضا لا أريد هذا الوصف، لما كشفته عرفت أنني لا أريده، وإنما البيع عن تراض، يقول له: خلاص اتفقنا أن لا رجوع في البيع، فبمجرد لمسك له تم البيع وحصل التفاصل، وبمجرد لمسك له نبذه إليك تم البيع وحصل التفاصل. هذا منهي عنه كما ترى، لا يجوز. أما إن نشر له الثوب ورآه وجربه إن كان مما يستحق التجربة على جسمه، ثم اشتراه بما يناسبه من القيمة من رخص أو غلا، ثم انصرف وأراد إرجاعه، ليس له إلا الإقالة. من أقال مسلما أقال الله عثرته. أما من حيث الوجوب فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا وإن كان فيه شيء مكتوم لا يعلمه إلا البائع، شيء مخفي وكتم العيب، ثم استظهر المشتري ذلك العيب، وجب أو جاز له إعادته، ووجب على البائع قبول ذلك، لأن السلعة تعاد بالعيب. هذه عبارة عن إضافة على ما يتعلق باللماس والنباذ، ويقال له الملامسة والمنابذة، منهي عنها عن بيعتين ولبستين لا على سبيل الحصر. فكم من البيوع منهي عنها: النجش والمصراة وحبل الحبلة وكذلك أيضا المزابنة وبيع تلقي الركبان، بيع كثيرة منهي عنها، لكن باجتماع هذا الحديث أو في هذا المجلس وفي هذا الحديث سمع هذا الصحابي النهي عن لبستين والنهي عن بيعتين فنقل ما سمع، وغيره زاد على ذلك، وربما هو نفسه أبو هريرة قد روى في المصراه وروى غير ذلك، إنما روى هذا على حسب ما سمعه. اشتمال الصماء تقدم بيانها، الجمهور جمهور اللغويين على أن هذا للضرر، وجمهور الفقهاء على أن هذا لما يحصل من انكشاف العورة، إذا جلل جسمه بلباس واكتفى به لا يجزئه ذلك في ستره إذا قعد، وجنح إلى ذلك البخاري. ونظير ذلك الاحتباء في ثوب واحد، إذا احتبى مع ضيق الثوب لا يستطيع أن يجمعه على عورته ويستر به من الأمام، فإن هذا عرض لانكشاف العورة. مناسبة إدخال الحديث في هذا الباب، باب ما يستر العورة، واضحا أن هاتين اللبستين تعرض الشخص إلى انكشاف عورته، بما يؤدي إلى أن كشف العورة مع القدرة لسترها تعمد ذلك يبطل الصلاة ويتعرض به الشخص للإثم والمحرم. أوجب الله المسلمين ستر عوراتهم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فواجب على بني آدم التستر، لكن آكد ما يكون في حق المسلم المتمسك بالحق الخائف على نفسه من الذنب. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال لأن الطواف بالبيت صلاة على ما جاء في الموقوف عن ابن عباس، ولذا لا يصح الطواف عريانا كما لا تصح الصلاة عريانا كذلك الطواف. هذا وهم كانوا قادرين على الاستتار، إنما يرون أن ثيابهم التي تلطخوا فيها بالذنوب لا تصح فيها يصح فيها الطواف، فهم يلتمسون ثيابا من الحمص أي قريش، إن وجدوا لبسوها وإن لم يجدوا طافوا عراة، تخلوا عن ثيابهم رجالا ونساء، فيطوفون عراة رجالا ونساء خليطا، يختلط الرجال والنساء عراه يطوفون. زين لهم الشيطان أعمالهم، وإلا ففعلهم هذا أقبح ما يكون من كونها تطوف ثيابها على حد قولها أنها تلطخت فيها الذنوب، ولكن لعب الشيطان بقلوبهم وبعقولهم حتى زين لهم هذه الفعلة القبيحة. لو لم يكن من قبائح الجاهلية إلا هذه الفعلة الشنيعة، تطوف المرأة أمام الناس أمام مرأة ومسمع عريانة ليس عليها خيط واحد في جسمها، والرجال ينظرون، وذاك الرجل أيضا خلفها وأمامها عريان، ونساء والتي المرأة يعني حولها عرايا، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. كلام سامج، بعد أن تعرت تقول ما أحله؟ عند أن يتأمل الإنسان ما أكرمه الله عز وجل به من الإسلام والشيمة والشرف الذي جعله الله عز وجل فيه، يعلم أن الله عز وجل فضله على كثير من خلق تفضيلا. من ثم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر مناديا، أرسل أبا بكر يؤذن في الناس، وكان أبو بكر يبعث منادين أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أي لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت من هذا العام عريان، لأنه قد حصل الفتح. من العام التاسع منعوهم عن التعري، ومن العام العاشر منعوهم عن الحج، فلم يكن هناك إلا نفر يسير من المشركين ومن الوافدين من بعيد، وقد فتحت مكة وصارت دار إسلام، فلهذا صار الحكم لدين الله عز وجل، فمنعوهم عن التعري في العام التاسع. أو تظن أن أبا بكر الصديق ومعه من معه من الصحابة يطوفون بين العراة؟ أبدا. فالتعري منع من العام التاسع، ألا يطوف بالبيت عريان أي من هذا العام، ولا يحج بعد هذا العام بعد العام مشرك أي من هذا العام انتهى حج المشركين. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان المشركون إذا حجوا سائر الحجاج من المشركين وغيرهم إذا قدموا يقدمون بأموال، وهي ثروة هائلة من الحجاج على ذلك البلد، ثروة قدوم الحجاج بالتجارة بالأموال بالدخل العظيم من سائر البلدان من كل فج عميق، وكل شخص يفيد إلى ذلك البلد بما عنده من المتاع وما كذلك أيضا من الخيرات، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يهدي وهذا يعني ماذا من غير ذلك من الاكتساب. فإذا قدوم الحجاج يعتبر ثروة هائلة لذلك البلد من زمن قديم وحديث. لهذا قال الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي إن كنتم تخافون أن منع الحجاج من المشركين يسبب لكم العيلة والفقر فالله يغنيكم من فضله. ممنوعون ولا يبقى إلا المسلمون فقط. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والمقصود بالأذان رفع الصوت بالنداء لإعلام الناس بأمر من الأمور المهمة. وهذا أيضا مناسبته كما تقدم عدم التعري في الصلاة، فإن هذا يخل بشرط من شروطها فتصير باطلة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكأن الحافظ في بعض الحديث لم يعرج على مناسبة ذكرها، مناسبة أبوابها مع الأحاديث أو أحاديثها مع الأبواب، مناسبة أحاديثها مع الأبواب لظهورها ووضوحها، فيتكلم على أول مناسبة المناسبة ثم يذر ما عداها لاحقة بها، هذا لفقهه وقد يخفى على من دونه، فلزم التنبيه على المناسبات بين الأبواب والأحاديث، فقد صنف في ذلك كتب، وما كتاب ابن بطال شرح صحيح البخاري إلا لهذا المعنى، لذا يقترف منه الحافظ في فتحه. أما كتاب المنير في تراجم صحيح أبواب صحيح البخاري فلبعضها دون بعض، إما أنه فقد وإما أنه سلك الشأن المذكور، مما كان واضحا تركه وما كان مشكلا بينه، ويا ليته اجتمع فيه كل باب من الأبواب فنبه عليه فردا فردا. وفي هذا من الحديث، في هذا الحديث من الفوائد أنهم تحروا يوم النحر لاجتماع جميع الحجيج في ذلك الموضع. يوم النحر كانوا بمنى، فلما اجتمع الناس بمنى جعل المنادين ينادون المسلمين والمشركين، إن وجد منهم بعض النوافل، أقصد من لم يكن عريانا، بعض البقايا ممن لم يكن عريانا، ينادون في الناس بهذا النداء، وكل يبلغ بلده. قد يقول قائل: هل هذا له أساس في السنة من حيث تجرد المحرم، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل، تجرده من ثيابه ولبس ثياب أخر؟ الجواب لا، فلم يتجرد من ثيابه، وإنما لبس ثيابا في زي واحد يكون الحجيج فيها كهيئتهم يوم محشرهم، ففيها لفتة نظر إلى يوم القيامة وما الناس فيه، وفيها تذكير للناس بما يبعثون عليه في صفة واحدة وفي قاعة واحدة، قاع واحد، ويأتون بألبستهم من بلدانهم، حتى وإن كان قد لبسه في بلده، لبس ذلك الإحرام وغسله أحرم فيه. فلا تشابه بين هذا الفعل وما يصنعه المشركون من تجردهم عن ثيابهم ولبس ثياب مخصوصة بالحمص ليست من ثياب المشركين الذين أتوا بها، إذ أنهم يعتقدون في الحمص الذين يعتقدون فيهم أن ثيابهم طاهرة زكية نقية من الذنوب، وهذا ليس بصحيح، فإنهم مشركون من جنسهم ويتلطخون بعظائم الشركيات وعظائم الذنوب كمثلهم. ومما أذن فيه في ذلك الوقت أمر أبو بكر رضي الله عنه المؤذنين يؤذنون ببراءة، إضافة إلى أذانهم لا يطوف بالبيت عريان الحج بعد العام مشرك، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فبراءة من المشركين، أعلن بينه وبين المشركين البراءة، وأنه ليس منهم وليسوا منه، وأنه بريء منهم، بريء منهم، والله بريء منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. هذا من أدلة البراءة من الشرك وأهله، علنا علنا دون استخفاء. ومن أدلة المصارمة مع أهل الباطل دون استخفاء. ومن أدلة المباينة لهم والمفاصلة لهم دون استخفاء علنا وجهرا. فهذا أذان بين الحجيج جميعا بريهم وبحريهم، كل من قدم من تلك الأقطار يعلنها أنه بريء منه، والله بريء منه، ورسوله رسول الله بريء منه، وهكذا براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين إلى آيات طويلة فيها، ليس فقط هذه الآية فيها منها، ولكن براءة كلها أو جلها لا سيما في أوائلها كلها براءة من المشركين. هذا إنما كان عن قوة هائلة ومكنة عظيمة لا يتهيبون فيها من أحد، لا من فارس ولا من الروم ولا من غيرهم البتة، ولا يهزهم من ذلك يهز لهم ذلك شعرة واحدة. فسائر المشركين سواء كانوا من مشركي العرب أو من غيرهم، ممن قدم أو من لقدم في ذلك الحج، تبرأوا منهم وأعلنوا معهم المصارمة، وليس بينهم وبين المشركين إلا أن يسلموا أو أن يقاتلوا، وإذا كانوا من الكتاب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمثل هذا لو أعلن مثلا في هذه الأزمنة براءة من أمريكا، براءة من سائر الكفار، من المشركين، من روسيا، من فرنسا، من إلى آخره، من سائر الكفار، من بريطانيا، هذا أظنه ما يمكث إلا أسبوع وحصل الحروب. إذا حصلت براءة عامة في الحجيج ومقاطعة لهم في استيراداتهم وفي أموالهم وفي مخالطاتهم وفي سائر يعني سفرياتهم وغير ذلك، قد يكون قوة للمسلمين إن قوي إيمانهم، وقد يكون أيضا حربا صليبية. وإنما الشأن الآن في كثير من المسلمين يتقون منهم تقى، ما صاروا يتبرؤون، صاروا يتقون منهم تقى، هذا يجامل وهذا يداري وهذا يتزلف وهذا يتمسح. حتى إنك ترى المسؤول، بعض المسؤولين لا يحب لباس البناطيل في بلده، يلبس لباسا عربيا إسلاميا، فإذا وصل إلى بعض الأماكن وأراد السفر إلى ذلك البلد تجهز لزيهم من بلده، وإن لم يتجهز لزيهم من بلده تجهز من مطارهم، ولا ينزل عندهم إلا وهو على تلك الشاكلة حتى لا يغضبوا عليه ويقولوا ما هذا اللباس المتخلف. فهو لا يريد أن تلتفت إليه الأنظار حتى في لبسة أو في لبسة أو في كلام أو غير ذلك. والله المستعان، يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكل على قصعتها. الحديث فيه كلام لكن حسنه بعضهم، الواقع شاهد الحال يعني يشهد لذلك وأدلة أخرى. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم من كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. إلهنا وفقكم الله.